السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن ننتقل مباشرة إلى الحديث، حديث اليوم الذي بوب له حفظه الله بقوله مناهج الدعوة توقيفية، مناهج الدعوة توقيفية. نعم، وهو يريد بهذا العنوان الرد على بعض الجماعات اليوم في الساحة الدعوية، لها نشاط ملحوظ وكثيف وواسع، إلا أنها توسعت بواسطة هذه المناهج الجديدة والتي تحتسبها كأنها طريقة من طرق الدعوة، كالذين مثلا يدعون الناس بطريق الخروج 3 أيام أو 40 يوما أو كذا جماعة التبليغ، وكالذين يدعون الناس كذلك بتجميعهم وتكتيلهم حول بعض الأنشطة، سواء كانت مباريات في كرة القدم، وسواء كانت تمثيليات، وسواء كانت جمعيات تنشيط ثقافية وسط المجتمع، وسواء كانت مسرحيات أو تمثيليات، وسواء كانت كذلك أنشطة عديدة يريدون بها دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. إذن فهذه المناهج ليست طرق معروفة في الإسلام يدعى بها. الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولربما هذا العنوان أفضل من قولنا وسائل الدعوة التوقيفية، إلا أن نريد بالوسائل المناهج. الوسائل قد تطلق على ما استحدث من آلات معينة على الدعوة، فلا نقول مثلا أن استخدام مكبرات الصوت أو تأليف الكتب أو مثلا إلقاء كلمة أو محاضرة أو نحو ذلك، فهذا من جنس ما كان موجود قديما من إيصال الحق عن طريق التعليم. فهذه الوسائل ليست هي التي الكلام عليها، وإنما الكلام على مناهج الدعوة. وأشير فقط على أن الشيخ عبد السلام بن برجس له كتاب سماه الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. إذن هذه الوسائل المستخدمة اليوم ليست، أو هذه المناهج المستخدمة اليوم والتي قلت تنتهجها بعض الجماعات من أجل نشر الإسلام يزعمون نعم وبطريقتهم، فإن هذه لا يشهد لها شيء من أعمال الصحابة، مع أنها ممكن في زمانهم يفعلونها. التمثيليات، أقصد المسرحيات التي ربما يقدمون مسرحية هكذا نعم ويمثلون فيها بعض الشخصيات وأشخاص ونحو ذلك، أو الأناشيد، أن تكون هناك فرقة أناشيد، فرقة بكاملها ويقوم عليها إنسان كبير ذو ربما شيبة مع غلمان، ويقومون بالإنشاد هكذا في المناسبات وفي غير المناسبات ونحو ذلك، ويكون هذا هو شغلهم وهذا هو الذي يلتقون عليه وإلى آخر الكلام. إذن قلنا المسرحيات، الأناشيد، كذلك المناسبات الكروية والرياضية هكذا ونحو ذلك من هذه المناهج والطرق، هذه من المفروض أن تكون توقيفية. ومعنى توقيفية أي أن تكون جاءت بها الشريعة، جاءت بها الشريعة، لأن هذه الدعوة كما تقدم أنها دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام قديمة، فلا يعقل مع هذا التاريخ الطويل للبشرية، والله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من قال تعالى واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. النذر جمع نذير، والنذير هو الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم يعلمهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء النذر كلهم لم يكن في منهاجهم وفي طريقتهم أن يدعون الناس بهذه الطرق، وإنما كانوا نعم يقبلون على الناس، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في نواديهم في أسواقهم ويعرض نفسه على القبائل، نعم، ويدعوهم ويفهمهم، يناظرهم أحيانا ويعظهم ويذكرهم، ولكن لم تكن من أساليبهم هذه الطرق. وقد رأينا منهاج دعوتهم كما تقدم أنهم كانوا أول ما يبدأون به يبدأون بتوحيد الله تبارك وتعالى، بتوحيد الله عز وجل. إذن هذه المناهج لا بد للسلفي أن يتفطن لها، بأنها إذا وجد شيئا منها فليعلم بأنه ليس، أي ليست هذه الدعوة التي تتبنى هذه الطرق ليست دعوة سلفية، وإنما هي دعوة خلفية. هذا من الأمارات التي يستطيع أن يهتدي بها ويعرف أن هذه الجماعة ليست على الحق، ليست على الحق، وسوف ربما يرى ذلك بعينه إذا هو ربما بقي معها أياما، سوف يرى أنهم يزهدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يزهدون في التوحيد، لا يتعرف معهم على البدعة، البدعة سوف لن يعرفها، بل ربما يبقى معهم سنوات لا يستطيع أن يضبط معنى البدعة. لماذا لا يضبط معنى البدعة؟ لأنه إذا ضبطوه له ضبطا صحيحا ربما سوف يكشف أو ينكشف له بأن هؤلاء أنفسهم أصحاب بدعة. نعم، لذلك المؤلف رحمه الله من أجل أن يستدل على هذا الذي ترجم له مناهج الدعوة توقيفية، توقيفية بمعنى تتوقف على ما جاء به الوحي ولا يجوز الإحداث فيها، اعتمد في ذلك على هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. إذن أحدث معنى أتى بشيء محدث، محدث ضد القديم، محدث معنى جديد، في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، ممكن تكون رواية ما ليس فيه الذي عندي هنا، ما ليس فيه ماذا عندكم؟ طبعا هو على كل حال هذا الحديث. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، رد بمعنى مردود على صاحبه، مردود بمعنى لا يقبل، مردود أي لا يقبل، والذي لا يقبل معنى ذلك أنه ليس مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن ونريد بعد ذلك أن نعرف البدعة رغم أنه على كل حال سبق أن تعرضنا لذلك في الكتاب السابق ولا بأس كذلك أن نعيدها هنا لعله إن شاء الله يرسخ معناها وتتضح أكثر وربما نزيدها كذلك تفصيلا نقول على ما سبق. نعم. إذن فكلمة البدعة بدعة واضح من خلال الصيغة أنه على وزن فعلة، وفعلة نعرف بالعربي أنه اسم هيئة، تقول فعلة، تقول جلسة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هكذا فعلة. إذن تقول جلسة للسراحة، ذبحة، قتلة ونحو ذلك. نعم. إذن فعلة كأنها وزن بدعة، كأنها وزن فعلة من الابتداع، ويقال بدع الشيء بمعنى أنشأه وبدأه. والبدع، البدع هكذا نقول الشيء يكون أولا، كما قال تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى لست أول رسول، سبقني رسل قبلي. وقال تعالى ورهبانية ابتدعوها، ويقال كذلك بدعه أي نسبه إلى البدعة. ومن أسماء الله تبارك وتعالى البديع، البديع لإبداعه تبارك وتعالى الأشياء وإحداثه إياها، كما قال عز وجل بديع السماوات والأرض. وأما البدعة اصطلاحا وهو الذي عليه المبنى وعليه الكلام وعليه التفاصيل وعليه الأحكام، إذن هذا إنما يكون إذا ذكرنا هذه المعاني اللغوية وما يلحقها. نعم. فإنما ذلك من أجل فقط أن نتخطاها إلى المعنى الاصطلاحي، عندما نقصد من الاصطلاحي معناها معنى كلمة البدعة في الشريعة. قالوا أما البدعة في الاصطلاح فاختلف أو اختلف فيها، اختلف فيها معنى اختلف في تحديد معناها ما يدخل فيها، وهذا الاختلاف الحق راجع إلى التعريف من حيث إدخاله وإخراجه ونحو ذلك. إذن البدعة جعلها بعضهم في مقابل السنة، بعضهم جعل البدعة في بدعة تقابل السنة وانتهى. وقول ثاني أنها كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا أو مذموما يسمونه بدعة، حتى ولو كان مذموما حتى ولو كان محمود يسموه بدعة، وهو قول للشافعي ينسب إليه. على كل حال ينسب إليه، مشهور نسب إليه، والعز بن عبد السلام والقرافي والغزالي في الإحياء وابن الأثير في النهاية والنووي في شرحه لمسلم. قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه حرملة بن يحيى قال البدعة بدعتان، هذا هو الذي اعتمد عليه في نسبة هذا القول الشافعي، البدعة بدعتان، بدعة محمومة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. نعم. وقال العز بن عبد السلام في تعريف البدعة، نعم قلت هذا الذي نقله عنه حرملة بن يحيى، قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. نعم. وقال العز بن عبد السلام فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة، فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن كذلك يشمل المحمود والمذموم. وهؤلاء استدلوا بنعمة البدعة هذه الذي رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه. أما من قال أن البدعة هي ما قابل السنة هذا هو التعريف الذي يرجح، نعم وهو التعريف إن شاء الله الصحيح، أن البدعة هي ما قابل السنة، فالأمر إما بدعة وإما سنة. نعم، هذا التعريف يمكن أن نستند فيه أو إلى ضبطه إلى ما عرفها به الشاطبي رحمه الله، وكذلك أيضا هو هذا التعريف ارتضاه ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي وغيره. قال الشاطبي عليه رحمة الله في البدعة في تعريفها، قال: طريقة في الدين، طريقة في الدين، وهو طبعا يعني يؤيده قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا، في أمرنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذا هو تعريف البدعة على هذا القول الثاني، أن البدعة تقابل السنة، هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة بمعنى محدثة، تضاهي الشرعية، وهذا طبعا من صفاتها، لا تكاد بدعة إلا وصاحبها يضاهي بها الشريعة من وجه من وجوه. معنى تضاهي الشرعية معناها كما أن الشرعية أو السنة في الشريعة تجدها مضبوطة بأحد أوصاف، إما العدد، إما زمان، إما مكان، إما صفة أو كيفية أو هيئة أو نحو ذلك من هذه الجهات التي تكون. نحن مثلا عندنا صلاة الصبح، مثلا صلاة الصبح من الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس، لها عدد معين، لها صفة في القراءة أنها تكون جهرية، تقوم في الأولى وتجلس في الثانية، لها شروط كسائر الصلوات، لها وقت معين، له بداية وله نهاية، إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي هي إذا قلنا عن شيء ما أنه مشروع، مشروع بصفاته، هذه صفته، زمانه، مكانه، عدده. نعم، فترى البدعة كذلك صاحبها تجده كأنه يريد أن يحدد لها أمورا يضبطها كذلك كما تنضبط الشريعة. فتجد مثلا بعض الطرق الصوفية يجيبون على أتباعهم عددا معين من الأذكار، يقول تأتي به بعد العصر، وبعضهم يقول حتى لا ترد السلام على من سلم عليك، وإلى آخر ذلك من الالتزامات التي يلتزمونها في هذه البدعة. غالب هكذا تكون البدعة. اذكرها الثواب. نعم، إذن فإلى آخر ذلك هذا كأنه فيه مضاهاة للشرعية، فيه مضاهاة للشرعية بمعنى مشابهة لها، وفيها التزامات وتقنينات وحدود وضوابط، كأن تشعر ربما الإنسان الذي ليست له طريقة في معرفة المشروع من غير المشروع، يعني توهمه بأن هذا مشروع، بل ربما سوف يزهج في المشروع لأجلها، بل ربما يجد نشاطا لها أكثر مما نجده نحن في السنن والمشروعات، لأن الشياطين على كل حال تتخلى عنها بل تؤزهم إليه، إلى هذه البدعة أزا تدفعهم إلى دفعا. وأما الذي يتوجه إلى شيء مشروع وإلى شيء فيه الثواب الحقيقي فإن الشياطين تقف له المرصاد وتثبطه وتزين له القعود وإلى آخر ذلك ما استطاعت تجتهد معه. قال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. نعم، إذن هذا هو، قال: تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. كل من ابتدع بدعة لا تكاد تجده يسلم من هذا، حتى وإن لم يتلفظ بلسانه بأنه يعني كأنها ضاقت به الشريعة أو لا تكفيه الشريعة، ممكن هكذا لسان حاله يقول كأنه أمور المشروع هذه كأنها غير كافية له، حتى قلت وإن لم يتلفظ بلسانه فلسان حاله يفيد ذلك. فالذي تراه مثلا يأتي بست ركعات سبع ركعات بعد المغرب مع أن المشروع فيها اثنتان، ما معنى؟ إذن كأنه غير لا تكفيه اثنتان، كأنه لا تكفيه اثنتان. الذي الليلة كله يصليه ليلة 27 مثلا من رمضان كل الليل يصليه، ما معناه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر لم كمن قام رمضان، قام رمضان معناه قام الليل بصلاة 11 ركعة، ولكن هذا الذي يعني يجتهد اجتهادا بحيث الليل كله كله يقومه نعم بصفة ما معينة، هذا فقط كأنه يقول بأن ما جاء من الشريعة كأنه يعني يريد زيادة يريد ما يريد. نعم، إذن يقصد بالسلوك على المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا في حق التعريف إنما هو على رأي من لم يدخل العادات في معنى البدعة، يعني الذي يقول هذا أصل العادات لا يدخل في معنى البدعة، لأن سوف نذكر تعريفا لمن حتى العادات سماها بدعة، حتى العادات أدخل جملة العادات في البدعة كما نقول في الرأي آخر. وأما هذا فيقول طريقة في الدين، إنما يقول طريقة في الدين انتهى، مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك إذن معنى طريقة في الدين معنى أمور العادات غير داخلة ابتداء. لكن من يريد إدخال العادات في البدعة فيقول البدعة هي طريقة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، طريقة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن ليس طريقة في الدين، وإنما هي طريقة قد تكون حتى في العادات، ولكن عادات يفعلها على وجه كأنما يتحرى بها التقرب كما يتحرى بأمور الشريعة. لا لا، هي من حيث أصلها عادة، من حيث أصلها عادة. عندما نقول الدين أو العادة، عندما نقول الدين هي أصلا لم تكن من أمور الدين ولا من أمور العادة، وجاء بها شخص وتعبد بها. وأما ما هي من أمور العادة أصلا لم تخترعها أنت ولا غيرك، هي أصلا كانت من أمور العادات ثم أنت تدينت بها، بخلاف السابق هي أصلا أمر تخترعها وتتدي بها، سواء تخترع أصلها أو جنسها مشروع وزدت ربما في بعض قبيلها على التقسيم الذي سوف نذكره من البدعة الإضافية بدعة حقيقية. وأما هذه فهي أصلا عادة، ونعطي مثال لكل حال إن شاء الله يتضح به. نعم، لو أن إنسان مثلا قال نحن عادتنا مثلا أننا نأكل كسكس يوم الجمعة، يوم الجمعة الناس يديروا الطعام هكذا، نقول كل هذا بمعزل أن يكون قد يكون الطعام مثلا عند قوم كفار مثلا، يعني لا نحن نقول مثلا هذا لا مجرد فقط عادات تجري في كثير من البلاد المسلمين، لكن بعض الناس حاول أن يقربه من الشريعة حتى كأنه يؤجر عليه، وهي عادة في حق الأصل، هي عادة من عادات الناس، لكن هو قال الطعام هذا على كل حال هو الوجبة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها مثلا، ودع شيء من هذا وقال فأنا أفعلها يوم هذا اليوم أتقرب إلى الله عز وجل بذلك، بل ربما كأنه يفعل مثل ما يفعل مثلا من أمور التعبدية، فأكل الطعام في حق هذا لا علاقة له به، وإنما هو اتخذه نعم فهذا كذلك تريد تصير كأنها يعني أمور العادات تصير كأنها عبادات. نعم. والأدلة التي كذلك نستند إليها في هذا القول ما رواه جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. إذن كان عليه الصلاة والسلام قبل أن تظهر المحدثات، قبل أن تظهر البدع، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عنها قبل ظهورها. والشيء على كل حال الذي ينهى عنه إن كان واقعا فلا إشكال، ولكن إن كان متوقعا إنما ذلك يدل على خطورته أن تنهى عن شيء قبل وقوعه، وإنما لتوقعه فذلك إنما لخطورته، كأنك يعني تحذر منه قبل أن يرى. وكذلك أيضا مما يبين خطر البدعة ما رواه العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، فقال أحد الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عفوا قال عليكم تقول حديث العبد نعم إذا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي الضالب بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن كان كذلك صلى الله عليه وسلم ينهى عن الابتداع. وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وكذلك ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. هذه الأدلة وغيرها يرجح بها القول بأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وليس هناك كما زعم من زعم أن هناك بدعة محمودة، بل كل بدعة ضلالة. إذن وكل البدع مذمومة، يستفاد ذلك كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. ومن سلب هذا الحديث عمومه، ومن سلب هذا الحديث عمومه فهو مراغم وكلامه أقرب إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم منه إلى التأويل. لا يقال بأن هذا التأويل، بل هو إنما هو مشاقة الرسول. ومن يشاقة الرسول من علمات الهدى مشاقة، بمعنى أنك تفعل مثل ما يفعل هو صلى الله عليه وسلم مبعوث بهذه الشريعة، وأنت كأنك تنصب نفسك في منصبه. أما من احتج بقول عمر نعمة البدعة هذه، نعم، ويحتجون بها وسوف نأتي إليها إن شاء الله. والبدع وهي محرمة طبعا، إلا أن رتبتها ليست واحدة، رتبتها أولا ترتب هي أولا بعد الشرك بالله عز وجل، بعد الشرك ترتب البدع حيث الترتيب، نعم، بعد الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر تأتي البدع، تأتي البدع ثم تأتي بعد ذلك الكبائر ثم تأتي صغائر الذنوب. والسلف حذروا من البدع بمختلف أنواعه تحذيرا واحدا، واعتبروها أشر من المعاصي الشهوانية، بمعنى الشخص الذي يبتدع في دين الله عز وجل أشر ممن يزني، يسرق، يغتاب، ينمم، يكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وقال مشر قتلة سعدين السماء. وأما بالنسبة لأئمة الظلم وهم عندهم معاصي ما أمر صلى الله عليه وسلم بمقاتلته، بل أمر بالصبر عليه. وقال في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة، وهو حرقوس بن زهير السعدي الملقب بذي الخويصرة اليماني صحابي من بني تميم، أمره عمر بن الخطاب بقتال أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتال هرمزان، فاستولى على سوق الأهواز وشهد صفين مع علي، ثم صار من الخوارج وقتل سنة 37. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معدود من الخوارج، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ومهم كذلك أن أذكر أسباب نشأة البدع، قد يتساءل واحد يتساءل سؤال كبير جدا مع بيان خطورة البدع، النصوص التي أوردناها في البدع من المفروض أنه يقول المسلم ما شأني أنا من البدع، أو كما قيل الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدع، بل تضاف إليها نصوص كثيرة مذكورة لأهل العلم في كتبهم في بيان خطورة البدع، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. نعم. ومع ذلك نشأت البدع، نشأت نعم في المسلمين. إذن ما هي أسبابها؟ سوف أذكرها سردا ثم أتولى كذلك بيانها أو بيان بعضها واحدة واحدة. من بين الأسباب الجهل بأدوات الفهم، نعم، ومن بين الأسباب الجهل بالمقاصد أي مقاصد الشريعة، ومن بين الأسباب تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل، أظنه إن شاء الله واضح ريثما إن شاء الله نعود إليه، تحسين الظن بالعقل. ومن بين الأسباب اتباع الهوى، اتباع الهوى. ومن بالأسباب القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله. ومن بين الأسباب الجهل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأسباب اتباع المتشابه. ومن بين الأسباب الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقا لإثبات الأحكام، الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقا لإثبات الأحكام. ومن بين الأسباب وهو آخر ما جمعته من هذه الأسباب الغلو في بعض الأشخاص، الغلو في بعض الأشخاص. نعم، قل سأعود إليه. وربما اجتمع بعض هذه الأسباب وقد ينفرد بعضها، إذن هذه الأسباب قد تجتمع أو يجتمع بعضها فيتضافر أسباب عديدة في شيء واحد. نعم. والبدعة على كل حال كما تكون بالزيادة تكون بالنقص، وهذا مهم جدا أن كثير من إخواننا يغفل عن هذا، بل رأيت لبعضهم يجادل عن هذا القسم البدع وما يعرف عند أهل العلم المحققين المدققين بالبدعة التركية، حمد الله، البدعة التركية. أما البدعة الفعلية ربما واضحة، بدعة أن تفعل، لكن الترك فيه بدعة، الترك نفسه فيه ماذا؟ بدعة، بمعنى تترك ما تترك تعبدا، تترك ما تتركه ماذا؟ تعبدا، ويكون ذلك منك ابتداع. إذن كما أن البدعة تكون بالزيادة أيضا تكون بالنقص، بالنقص أي الترك، ويشترط في الترك أن يكون على وجه التعبد، أن يكون على وجه التعبد. لماذا؟ حتى يخرج ترك الواجبات فإنه معصية. ما الفرق بين إنسان مثلا ترك واجب الواجبات السعي، واجب الواجبات السعي مثلا ترك نقول مثلا يعني الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، ترك عمل من الأعمال التي هي واجبة شرعا، وشخص آخر ترك لكن ما ترك واجبا شرعيا، وإنما ترك أمر من أمر، مثلا ترك ترك الزواج مثلا، ولكن تركه حتى نفرق بينه وبين ترك الواجب، أن ترك الواجب يسمى معصية. صاحب نقول عاص، ونقول عاص نعم مستحق للإثم لأنه ترك واجبا من واجبات الشرعية الذي يتحتم ويجب عليه، وليس كذلك مما له عذر في تركه. فهذا نقول عنه أنه فعل هذا من جنس المعاصي، لكن هذا الذي يترك ما يترك من الواجبات الشرعية ويكون تركه له على وجه التعبد، قال مثلا أترك الزواج من أجل أن أنقطع عن العبادة، والزواج يشغل عن العبادة، والزواج هذا كأنه متعة للجسم، والإنسان مطلوب منه في الحق أن يترك التمتع بالجسم والترفه ونحو ذلك من الأشياء، ومن هذا المعنى يعني دخل، فنقول له ماذا؟ قد ابتدعت، نقول قد ابتدعت. نعم نترك المثال كله لأنه قليل. طبعا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة، تزوجوا الودود الولود. نعم من رغب عن سنتي وانكسر الحق كلها. ولكن هي بحق إيه، ولكن النفر الثلاثة مش كلهم تركوا الزواج، واحد من ترك الزواج، واحد اللي ترك الزواج، والآخر ترك أيام، ترك النوم في الليل، والآخر ترك الأكل في الأيام، يقول مثل الثواب. أقصد يعني لكل حال أن الترك مثلا، أعطي مثال آخر، قد يترك مثلا بعض الناس مثلا أكل اللحم، قد يترك أكل اللحم، نعم صح مثال جيد، قد يترك بعض الناس مثلا أكل اللحم ولكن يتركه حمية، قال الطبيب أنت جسمك يعني أنت في سن لا يقوى جسمك على العمل الذي يفعله الجهاز الهضمي مثلا باللحم، جهازك الهضمي ضعيف جدا وعليه لابد أن تقلل من أكل اللحم أو إن شئت تتركه، نصيحة من الطبيب. فهو إذن يترك أكل اللحم حمية حفاظا على جسمه، حفاظا على جسمه نعم من هذا الباب، ولكن يترك اللحم مثلا كما تركه مثلا أبو العلاء النعرد مثلا، قال بأن اللحم هذا إنما هو عقيدة ربما هندوسية، يعني يترك اللحم، قال إن يعني ذوات الأكباد الرطبة هذه مثلا يعني أكلها كأنما هي وحشية ولا نحو ذلك، نعم، وأن شرب ألبانها قال اللبن لم تستخلصه لك وإنما استخلصته لصغارها وأنت اعتديت عليه ونحو من هذه الفلسفة. نعم كأنه يعتمدون في ذلك على الخشونة ونحو ذلك. إذن فهذا النوع من الترك ليس هو الترك العادي، هذا الترك الذي فيه شائبة تدين نقول عنه أنه بدعة. نعم إذن صاحبه كأنما يريد أن يتقرب بتركه، فيكون إذن هذه البدعة تسمى بدعة تركية. نعم موجود من الناس من يقول أن الترك لا يكون بدعة، وعلى كل حال إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل مما سوف نبحثه بأوسع مما نقوله هنا. نعم على أن الترك بدعة، هناك ما يسمى بالبدعة التركية، البدعة التركية ولها أمثلة عديدة. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يكفيهم من ترك أشياء أنها من عدم فعل أشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وكان يعني كثير من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك ما ترك فإن الصحابة لا يريدون أن يفعلوا خلافه عليه الصلاة والسلام، مجرد تركه يكفيهم في أنهم هم كذلك يتركونه متبعين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم, نعم. إذن ومما تقدم يظهر أن المعنى اللغوي, المعنى اللغوي للبدعة صراحة فيه كأنه نوع عموم أكثر من المعنى الشرعي لها. نعم, إذن المعنى اللغوي لها هو كل ما أحدث على غير مثال سابق, هذا هو الذي نقوله في المعنى اللغوي لكلمة البدعة. هذا كل حال إذا عرفناه وضبطناه سوف نخرج عليه قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة كهذا, كل ما أحدث على غير مثال سابق هذا هو المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي كل ما أحدث على غير مثال سابق لكن مما هو من أمور الدين. نعم, إذن وأما بالنسبة للبدعة بالمعنى الشرعي نقول هو ما أحدث في الدين في خصوص الدين, وأما فيما عدا ذلك لا. نعم, إذن نستخلص من هذا أن الفعل قد يكون بدعة في اللغة ولكن ليس بدعة في الشرع, ليس بدعة في الشرع. ثم أيضا أخلص إلى تقسيم أو تقاسيم للعلماء في البدعة, هذه التقاسيم كذلك من باب فقط العلم. ذكرته. نعم, سوف أشرح إن شاء الله, سوف أتفرغ لها, سوف أتفرغ وربما لا يكون هذا في هذا المجلس. أسباب عند العنوان أسباب نشأة البدع, أسباب نشأة البدع. كليهما مصدر. نعم, كليهما مصدر. إذن البدع قسمت عدة تقاسيم, بعض التقاسيم مرفوض وبعض التقاسيم مقبول وله وجه, سوف أفيد إن شاء الله عند كل واحد ما هو وجه كونه مقبول وما هو وجه كونه مرفوض. معه إذن العلماء قسموا البدع إلى تقاسيم, منها تقسيمه مثلا البدع إلى حقيقية وإضافية, وهذا التقسيم مشهور ولذلك ذكرته أولا. والمراد بالبدع الحقيقية هي البدعة التي لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا هناك استدلال معتبر, كمن حرم مثلا بعض الأنواع من الأطعمة والألبسة المباحة. نعم, ومنها كذلك ما هو من بعض أنواع العبادات كالذبح لغير الله عز وجل والنذر لغير الله والدعاء لغير الله. والبدع الإضافية أن يكون الأصل مشروعا, أن يكون الأصل مشروعا, ولكن إنما البدعة دخلته من جهة بعض القيود التي قيد بها وليست شرعية. فمثلا يقال مثلا في من انتصب بعد كل صلاة فريضة سواء كان إماما أو مأموما, انتصب للدعاء الجماعي, للدعاء الجماعي كل صلاة فريضة ممكن حتى يفرط في الأذكار, وهذا رأينا على كل حال. بعض الناس يأتي مسبوق وبعد أن يأتي بما بقي عليه من صلاته يسلم, يجد الناس في الدعاء الجماعي. فبل لا استبعد أن يكون وهو في صلاته كأنما يسرع بها حتى لا يفوت هذا الدعاء الجماعي فينطلق فيه بعدما يسلم مباشرة. وأما أذكاره التي بعد الصلاة تلأشت وربما لا يأتي بها أصلا, ربما ينساه, ولكن حريص على أنه يدرك هذا الدعاء الجماعي. وهذا سبحان الله شبيه بما كذلك رأيناه من الناس يفعلونه في رمضان. بعض الناس رأيناهم حريصين على التراويح وصلاة الفريضة سواء في رمضان أو في غير رمضان ليس لهم اهتمام كبير به, وشبيه كذلك بما رأيناه من حرصهم على صلاة الجنازة وصلاة الفريضة في المسجد كذلك يتهاونون بها تهاونا كبيرا، بل يحرصون على صلاة الجنازة، وربما قد يعني يسافر لها. نعم. إذن هذا كذلك أنبه عليه في ضمن كلام على البدعة الإضافية. إذا البدعة الإضافية قلنا هو أن يكون الأصل مشروعا لكن قيد بقيود ليست مشروعا في الشارع. ومن المفروض إذا أطلق عبادة الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبقيها على إطلاقها. فمثلا إذا قال النبي عليه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، لا نقيدها بمئة ولا عشرين ولا ثلاثين، نقول هكذا نعم، وننطلق للذكر من غير تحديد لعدد ولا وقت ولا نحو ذلك. نعم. الحقيقية ما أكثرها، ما أكثر البدع الحقيقية. البدع الحقيقية قلنا أنه يأتي إلى عمل غير مشروع فيتعبد به، مثال العهود التي يعطيها أتباع الطرق الصوفية لرؤوسهم، بيعات. واحد مثلا مريد يمشي صاحب طريقة ويبايعه على التزام طريقته ما دام حيا، من ربما يبايعه على يلتزم وهو يلتزم أولاده وكذلك. كذلك أورادهم التي هم اخترعوها من عند أنفسهم. كل البدع في حق العقدية تجدها من هذا النوع التي سوف نذكرها إن شاء الله، البدع العقدية كالحرورية وكمثلا القدرية، نعم القدرية وكالرفض ونحو ذلك، كل هذه بدع عقدية. نعم. بدع حقيقية. السكوت كذلك تعبدا ونحوه. نعم. كذلك بعض أهل العلم يقسم البدعة إلى عادية وتعبدية. نعم. وهذا طبعا يدخل في تعريف من عرف من أدخل في بدعة العادات. بدعة التعبدية أمثلتها ذكرنا منها ما ذكرنا، العادية مثلا على مذهب العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي أنها تكون في الأمور العادية، وكذلك ذكرت لها أمثلة. نعم. بخلاف الشاطبي رحمه الله ومن معه يذهبون على أن العادات ليس فيها بدعة، ليس فيها بدعة إلا أن تكون بدعة بمعنى اللغوي. وأما البدعة بمعنى الشرعي تعريف الشاطبي رحمه الله لا يدخل العادة. إذن قلنا البدعة بمعنى اللغوي أوسع، البدعة بمعنى الشرعي أضيق. حتى البدعة بمعنى الشرعي قلت بعضهم أدخل فيها العادات وبعضهم لم يدخل العادات، فصار من لم يدخل العادات كذلك أضيق. واضح المثال؟ يحكمون عليه ممكن بأنه باطل وانتهى، لكن لا يسمونه بدعة. نعم. قل ليس من الدين وانتهى. إذن قلنا أنه كذلك قسموها إلى عادية وتعبدية. هناك من قسم البدعة أيضا تقسيما معتبرا لكل علم، نحن نذكر التقاسيم التي ربما تجدونها في كتب أهل العلم. نعم. منهم قسمها إلى فعلية وتركية، إلى فعلية وتركية، والتي طرقت له سابقا. التركية مثلا هو يأتي إلى المباح، مثلا المباح أو المشروع، أو المشروع استحسانا. نعم. كترك أكل اللحم تدينا. نعم. مثلا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. يقول واحد مثلا أنا في غنى عن هذا، يعني ترفه التوسع في المباح في هذه الأيام، ممكن يصوم ويترك نعم التمتع بما أباح الله عز وجل التمتع به من الأكل في ذلك اليوم من الذبيحة ونحو ذلك. نعم. وتقسيم آخر أنها قسمت إلى اعتقادية وعملية. إذن بعض البدع منها ما هو بدع عقدية. نعم. كبدعة الخوارج والجهمية والقدرية ونحو من الفرق. نعم. وبعضها عملية كمثل الذكر الجماعي و من البدع التركية مثلا ترك الأذى الأول في المسلمين، ويزداد خطورة عندما يطبق الناس عليه هذا أخطر انتبه جيدا. ولو بحث الإنسان حكمه لوجد فيه. نعم أقصد طبعا صلاة الفجر. نعم ترك الأذان الأول لصلاة الفجر, ترك الأذان الأول لصلاة الفجر, قلت هذا كذلك من البدع التركية مهما كان الشخص الذي يبرر بما يبرر به. قلت الأمر يزداد خطورة عندما يقع إجماع من جهة معينة على تركه, بحيث ربما لا يتركه لا يفعله أي واحد, كأن يعني أمة بكاملها مجمعين على تركه أسقطوه من الشريعة. ليس ربما الأمر كتركه في مسجد المساجد أو مسجدين أو نحو ذلك وربما يقوم به الباقون, هذا في إطباق وكأنه شبه إجماع على تمحيته. نعم وإسقاطه, فهذا هو الذي كذلك قلت له حكم لا أريد أن أصرح به لماذا لي, ولكن يمكنكم أن تبحثوا فتجدون كلام خطير لأهل العلم في مثل هذا النوع. كذلك تقسيمها أيضا إلى كلية وإلى جزئية, تقسيم البدعة بعضهم يقسمها إلى كلية وجزئية. نعم هذا التقسيم ربما لم نره ولم نتطرق له فيما سبق, ويبدو كأنه تقسيم نعم لا بأس من اعتباره والاعتداد به. فبعض البدع يتميز بكونه متسببا أو متسببا عن خلل في كليات المبتدع. بعض أهل البدع يعتمد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين, يعتمد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين, فترى هذه القاعدة التي يعتمدها تنطبق على عدة مسائل في تدينه, ينجر على عدة أشياء. من بين ما ينجر عليها مثلا أنه يقول ببدعة الحسن, ويقول بأشياء كثيرة لأجل ما اعتمده من هذا القول المبتدع التقبيح والتحسين العقليين. ما معنى التقبيح والتحسين العقليين؟ بمعنى يقول بأن معرفة حسن الشيء وقبحه نرجع في ذلك إلى حكم العقل, نرجع في ذلك إلى حكم العقل. فهذه قاعدة كلية سوف يكون لها عدة أمثلة في حياته وفي تدينه. نعم بخلاف مثلا البدعة الجزئية اللي هو مثلا تجد الشخص يعني قال مثلا حزب الراتب يأتي به جماعة بدعة المولد ونحو ذلك, فهذه بدعة جزئية معناها مثلا ليست هناك تدخل تحتها أو هي كلية سوف تندرج تحتها عديد من البدع. وتقسيم آخر أيضا معتبر وهو تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة, إلى مكفرة وغير مكفرة. نعم هذا تقسيم ومعتبر كذلك, كبدعة الجهمية في إنكار الصفات. نعم قد يقول قائل أي بدعة في هذا؟ نعم. هم يتقربون إلى الله عز وجل, هم يزعمون بأنهم ينزهون الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد, يعتقدون بأن الله عز وجل ليس موصوفا بصفات. نعم فهم ينفون عنه جميع الصفات التي تعرف بها إلى خلقه تبارك وتعالى, وكذلك القول بخلق القرآن, وكذلك القول بالتشبيه ونحو ذلك, كل هذه تعتبر بدع مكفرة. وهناك بدع ليست مكفرة لأنه لا يلزم منها التكذيب بنصوص القرآن الكريم ولا بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن هناك البدع فيها ما هو مكفر وفيها ما ليس بمكفر. نعم وهذه كذلك الأقسام لا مانع أن تجتمع أحيانا كذلك, بمعنى قد يكون البدعة نقول بدعة بالنسبة لتقسيمها إلى عملية واعتقادية نقول أنها عملية غير مكفرة, كلية ليس جزئية, وحقيقية ليس إضافية, لا مانع أن تجتمع بعض الأقسام في قسم واحد في قسم واحد. نعم لكن تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة فهو تقسيم متناقض إذا جعلناه شرعيا, إذا جعلناه صعيما أراد على كل حال أن يعرف تناقضه يرجع إلى الشاطبي رحمه الله فقد يعني فنده وبين. نعم. وتقسيمها كذلك إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل. قلت تقسيمها إلى خمس أقسام. بعضهم يقسم البدعة ويقول كي البدعة واجبة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، بدعة حسنة، بدعة مباحة. يقسمها حسب الأقسام، حسب الأحكام التكليفية. يقول بعض البدعة واجبة، يقول جمع القرآن الكريم بدعة واجبة، جمع كتب في النحو بدعة واجبة، وضع علوم أصول الفقه بدعة واجبة، وبدعة أخرى مباحة ونحو ذلك. ها؟ نعم، بدعة مكفرة. نعم، كل ما من الأعمال يتقرب به العبد الله عز وجل وفي نفسه يتضمن تكذيب لنص القرآن الكريم ورد لها. نعم. نعم، قلنا كذلك، قلت من التقاسيم غير المعتبرة المرفوضة المذمومة تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة، تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وأظنني أتوقف عند هذا حتى نعود إليه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، لأنني أرى هناك بعض الأسئلة أظنها سوف تذكر، ولا بأس لكل حال هذا الموضوع أن نتفقه فيه جيدا لا يضرنا إن شاء الله حتى ولو كلفنا ذلك يعني حصصا، ولأننا نرى أن آفة الناس التي أوقعتهم في البدع من حيث لا يشعرون عدم تفقههم في هذا الباب، عدم تفقههم في هذا الباب، وربما كذلك تساهلهم في الأمر. والأمر في حقه يحتاج، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر البدع كان يحذر من البدع، كان يحذر البدع، وكان عليه الصلاة والسلام يحمر وجهه. نعم، ويقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش، وهو إنما يتكلم صلى الله عليه وسلم على أمر لم يظهر في زمانه، وإنما كان متوقعا أن يقع في من كان قبل في مسائتي من نعم، وهو قد وقع. نعم، فعل ما لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي قول من أدخل العادات في البدع. قلنا طريق الشاطبي أو الشاطبي رحمه الله من ذهب معه ابن حجر العسقلاني ابن تيمية ابن رجب ابن حجر. نعم، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليه مبالغة في التعبد. الطريقة التالية هي طريقة ولكن لم يقول في الدين، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. نعم، ويقول في القلب بأن البدع تدخل فيها حتى العادات. نعم، قال حسان سائل حسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. نعم، قال حسان أشكل علي أحسن الله إليكم ضربكم مثالا عن البدعة والصلاة بعد المغرب بسبع أو ثمان، ومفهوم هذا الحديث عن أنس بن مالك هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول قيام الليل، وكان الحسن يقول قيام الليل، صحيح أبي داود 1321، لكن أنت كذلك نسألك هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، إذا كان ولا بد في الحق عندي آية أخرى كانوا يستدلون بها على الركعات التي تكون بالمغرب والعشاء، وهي ربما أولى بهذا الذي استدلت به، وهي قوله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كان ربما بعضهم يستدل بأن هناك ركعات بالمغرب والعشاء، لكن أقول بالنسبة لسنة المغرب، سنة المغرب بمعنى راتبة المغرب، لم يثبت فيها إلا ركعتان، لم يثبت فيها إلا ركعتان، ولم يثبت فيها ما يزيد بركعتان تصليان في البيوت لا في المسجد، الأولى بقول يا الكافرين، الثانية بقول هو الله أحد، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه مثلا الشخص يقوم الليل بالمغرب والعشاء فهذا لا أعرفه إلا مذهبا للشافعي رحمة الله، أن القيام يكون بين القيام يكون بعد صلاة العشاء وبعد راتبة العشاء، هذا هو وقت قيام الليل. نعم، وليس قيام الليل وتتجافى جنوبهم عن المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث بعدها أي صلاة العشاء، ما كانوا ينامون قبل العشاء، النوم قبل العشاء منهي عنه. السؤال الذي يليه، طبعا إذا كان لا ما تكلمته، قلنا أنه كون مثلا يصليها على أساس كأنها يعني راتبة المغرب الذي ثبتت فيه أنها ركعتان، لأن هناك من يصليها 6 ركعات، رأينا من يصليها عندنا 6 ركعات، هي 6 ركعتان فقط. نعم يعني يصليها 6 ركعات. رابح الويفي، يقول رابح الويفي، نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قال بارك الله فيك، لو تفضلت بزيادة توضيح في البدعة الجزئية. نعم، قلت هذا تقسيم، تقسيم إن شاء الله لا يتنافى مع تقسيم البدعة أو مع تسمية البدعة بدعة، لأن كل تقسيم يعود على كلية البدعة بالإبطال هو التقسيم المرفوض، كل تقسيم يعود على الكلية بالإبطال فمرفوض، من تقسم بحيث تصل كلية غير كلية تهدمها فهذا تقسيم باطل. وأما التقسيم الذي قد يؤكدها، قد يؤكدها كتقسيمها إلى حقيقية وإضافية، معنى صاحبه يقول سواء، سواء كانت حقيقية أو إضافية فهي بدعة، إذن كل بدعة ضلالة. بينما الذي يقول حسنة بدعة حسنة بدعة سيئة، الكل لم تبقى كله، إذن ليس كلها ضلالة. إذن وأما تقسيمها كذلك إلى كلية وجزئية فكذلك يدعم هذه الكلية. تقسيم البدعة إلى كلية، قلنا كلية بمعنى أن يبتدع بدعة تدخل تحتها كثير من بدعه، بمعنى أنك أنت إذا أردت أن تناقشه تناقشه في هذا الكلية التي هو ابتدعها. مثلا قلنا من يعني عنده التحسين والتقبيح عقليين سوف يتفرع عن ذلك عددا من البدع تحته. وأما الجزئية، المراد بالجزئية معناها مبتدع مثلا في، نقول في مثلا في أنه يأتي بالذكر الجماعي، الذكر الجماعي ليس هذه كلية تندرج تحتها ما يندرج من بدعة، وإنما هي بدعة هكذا. حتى وإن كان ربما نرجع معه إلى أصل فهمه للبدعة، ممكن نقول هذا ما بماذا تفهم البدعة أنت، ممكن أعطينا تعريفا، إذن هذا يعود إلى فهمه للبدعة بالكل من أصله. نعم نعم، هذا ربما راجع للبدعة نفسها، فهمه البدعة خاطئ فاسد. نعم وفيك. نعم يقول هل البدعة شر من الكذب؟ هل البدعة شر من الكذب؟ البدعة كذب، بدعة نفسها كذب، ليس كذبا في القول بل كذب ربما في القول وفي الفعل، كذب على الشريعة قال أن هذا من الشريعة وليس من الشريعة، ولذلك يصح أن نستدل على من يحضر البدع بقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، من صفات المؤمنين عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور. البدع من الزور، ربما تجد في التفاسير البدع هي أعياد الزور وأعياد الكفار، وأعياد الكفار يتقربون بها طبعا، يعدونها من مما جاءت به الرسل. هكذا كذلك نحن أتباع الرسل يعدون بدعهم مما جاءت به الرسل، فهم يكذبون على الشريعة. ما ذكرته من أن يعني البدعة يعني تصنف أشد من يعني كبائر الذنوب، هذا من حيث الجنس. وأما من حيث المفردات، قد نجد بعض البدع أخطر منها بعض الكبائر الذنوب، ولعل إن شاء الله تضح. من حيث الجنس نقول هذا، لكن من حيث الأفراد لا يلزم أن يبقى هذا مضطرد. واضح ولا مضطرد في كل بدعة، أنها كل بدعة لابد أن تكون. فمثلا قتل النفس، واحد يقتل نفس، واحد مثلا يعني فعل بدعة من البدع، بدعة من البدع، ولتكن مثلا بدعة مثلا مولد النبوي فعلها هو نفسه، ممكن هنا يختل هذا الإطلاق الذي كنا نذكره، وهو يصدق على الجنس. نعم، يعني جنس البدعة أخطر من جنس المعاصي ولو كانت كبائر، لكن من حيث المفردات قد لا نجد هذا مضطردا في كل بدعة معكم إذا قابلناها مع أي ذنب من الذنوب. نعم، يقول: هل ترك التراويح لعله يقصد، هل ترك التراوح بين الركعتين في التراويح يعتبر بدعة مع أنه لم يقصد به التعبد؟ أنا أولا فهمت من ترك التراوح هو اقتباس التراويح، على كل حال وأظنه يريد التراوح يقصد هو التراوح، أظن يقصد التراوح. تروح، ما هو تروح؟ لا، التراوح موجود، التراوح، التراوح يطلق ويراد به المراوحة بالقدمين، معنى تتكى على واحدة تخلي واحدة مثلا هذا تستريح، أو تفعل عكسه، هذا يسمونه تراوح. كذلك يراوح بين قدميه في القيام، سيما إذا طال. إن شاء الله لا بأس على كل حال، فيما يحضرون أن هناك حديث في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني المراوحة بين القدمين، كما لو أن إنسان مثلا جاء بعكاز وكان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، عكاز واتكى عليه من أجل أن يعني يتنفس أو يستريح به ونحو ذلك. نعم، وإن كان بعض أمهات المؤمنين استعملت يعني خيطا من أجل إذا كانت تقوم في غير رمضان، فكانت كأن قال النبي عليه السلام في معنى حديثه أنه أحدكم يصلي حتى إذا جاء النوم مثلا فإنه ينام ثم يرجع بعد ذلك إلى صلاته ليتممها. نعم، يعني لا يصلي إنسانه وربما يعني يغلب عليه النعاس، حتى ربما قد يتكلم بما ليس من القرآن الكريم أو يدعو على نفسه بدعاء. نعم، نحو ذلك. إذن المراد بالتراوح على كل حال، ويكفي في التراوح مجرد تسليمتين، الإمام عندما يسلم ثم يقوم على ذلك إلى الركعة هذا تراوح، أنت عندما تتحلل من الصلاة من الركعتين هذا استرحت وجلست جلسة التشهد، وربما كذلك شيئا خفيفا من الوقت كذلك بين الركعتين والركعتين هذا تراوح. ولا أنت ماذا تريد؟ تريد تصوم كاستين بعد التراوح؟ لا، إذا كان ذكر سواء بعدها ولا بينها فهو بدعة. نعم، الذي يليه يقول حمزة حداد: هل ذكرتم لنا تعريف البدعة الوارد في المصباح للفيومي؟ المصباح للفيومي إذا ذكر البدعة ممكن يذكرها فقط على أساس أنه تعريف لغوي أو تعريف الفقهاء فقط لها، ولا أذكره الآن، لا يحضرني. المصباح إذا ذكرها قلت فيه الفيومي، فإنما ممكن يذكره تعريف للفقهاء، لأنه كتاب على كل حال يعتني بمصطلح الفقهاء، أو يذكر تعريف اللغوي، وإن شاء الله ما ذكرناه فيه كذلك غني. نعم، يقول حمزة غيتري: ما الرد على من يحتج على بعض البدع كالمولد أنها عادة وليست من باب التقرب والتعبد؟ وهذا صراحة من أغرب ما نسمعه، وإن شئت قل لا قل يعني غريب جدا. مهم صاحب يقول لك أن هذا إنما هو من باب العادة، كيف يكون باب العادة؟ هو أصلا لا يقبل أن يكون من باب العادة، الموضوع لا يقبل أن يكون من باب العادة. من قال عادة كمال قال مثلا الصلاة عادة، أو كمال قال مثلا يعني الطواف بالكعبة عادة، باطل طوافه وباطلة صلاته. أنت تتقرب إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعبد لله تبارك وتعالى بكل ما يكون من التوقير والاحترام والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تعبر به عن حبه، كيف يكون هذا أمر عبادة عادة؟ لو فعله قرشي كافر ممكن، قال مثلا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الكفار لقال هذا عادتنا نحن، وأما ونحن المسلمون يربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ونحن أتباعه على ما جاء به من الله تبارك وتعالى، ونتعبد لله عز وجل بحبنا له وباتباعنا له، كيف يكون يعني المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عادة؟ إذن هذا أمر في حق صراحة يعني من أغرب ما تسمع، ويظهر عليه أن صاحبه كأنه إنما يريد أن يتهرب. إذن قلنا حتى ولو افترضنا أنه صاحبه على ما قال عادة فيكون بدعة، فيكون بدعة. نعم، لأن العادة إذا تقرب بها خرجت عن كونها عادة فصارت بدعة، لأنه عندما تقرب بها حولها إلى عبادة، حولها إلى عبادة، مع أنه في حق صراحة لا يتصور فيه أن يكون عادة، إلا أن يكون هذا الشخص لا يعرف معنى العادة، نعم، أو لا يفرق بين العادة والعبادة. نعم، يقول أبو يعقوب نوف البك: ما حكم ما يفعله ممن يحسن بهم الظن من احتفالات وخرجات تقام في المدارس القرآنية؟ إذا كانت مجرد فقط يعني احتفالات ما أدري صفتها ولا، لكن المهم لابد للشخص أن يكون متفطنا، إن هذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا نعم الذي نعرفه على كل حال سبقنا إليه ونشط فيه أكثر الإخوان المسلمون. فإذا كان الشخص على كل حال لابد أن لا يعتمد فقط على مجرد حفلات، لأن بعض الجمعيات التي قد تكون جمعيات بريئة نعم تقوم بمثل هذا النشاط، وهو نشاط محبب إلى جميع النفوس وإلى الأطفال بالخصوص، نعم، ولكن لابد أن يكون على يقظة من هؤلاء القائمين أو من وراءهم ونحو ذلك حتى يتعرف، إلا ممكن جدا قد يكون العمل إن شاء الله ليس فيه شيء، إلا أنه قلت لما شاع وكثر استعماله من طرف الإخوان المسلمين قد الشخص نعم من حيث لا يدري يجد نفسه مندرج في ضمن نشاطهم. لأن أظن توقف عند هذا القدر من الأسئلة، إلى الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن ننتقل مباشرة إلى الحديث، حديث اليوم الذي بوب له حفظه الله بقوله مناهج الدعوة توقيفية، مناهج الدعوة توقيفية. نعم، وهو يريد بهذا العنوان الرد على بعض الجماعات اليوم في الساحة الدعوية، لها نشاط ملحوظ وكثيف وواسع، إلا أنها توسعت بواسطة هذه المناهج الجديدة والتي تحتسبها كأنها طريقة من طرق الدعوة، كالذين مثلا يدعون الناس بطريق الخروج، الخروج 3 أيام أو 40 يوما أو كذا جماعة قبلة، وكالذين يدعون الناس كذلك بتجميعهم وتكتيلهم حول بعض الأنشطة، سواء كانت مباريات في كرة القدم، وسواء كانت تمثيليات، وسواء كانت جمعيات تنشيط ثقافية وسط المجتمع، وسواء كانت مسرحيات أو تمثيليات، وسواء كانت كذلك أنشطة عديدة يريدون بها دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. إذن فهذه المناهج ليست طرق معروفة في الإسلام يدعى بها. الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولربما هذا العنوان أفضل من قولنا وسائل الدعوة توقيفية، إلا أن نريد بالوسائل المناهج. الوسائل قد تطلق على ما استحدث من آلات معينة على الدعوة، فلا نقول مثلا أن استخدام مكبرات الصوت أو تأليف الكتب أو مثلا إلقاء كلمة أو محاضرة أو نحو ذلك، فهذا من جنس ما كان موجود قديما من إيصال الحق عن طريق التعليم. فهذه الوسائل ليست هي التي الكلام عليها، وإنما الكلام على مناهج الدعوة. وأشير فقط على أن الشيخ عبد السلام بن برجس له كتاب سماه الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. إذن هذه الوسائل المستخدمة اليوم ليست، أو هذه المناهج المستخدمة اليوم والتي قلت تنتهجها بعض الجماعات من أجل نشر الإسلام يزعمون، نعم وبطريقتهم، فإن هذه لا يشهد لها شيء من أعمال الصحابة، مع أنها ممكن في زمانهم يفعلونها. التمثيليات مثل المسرحيات التي ربما يقدمون مسرحية هكذا، نعم، ويمثلون فيها بعض الشخصيات وأشخاص ونحو ذلك، أو الأناشيد، أن تكون لك فرقة أناشيد، فرقة بكاملها، ويقوم عليها إنسان كبير ذو ربما شيبة مع غلمان، ويقومون بالإنشاد هكذا في المناسبات وفي غير المناسبات ونحو ذلك، ويكون هذا هو شغلهم وهذا هو الذي يلتقون عليه وإلى آخر الكلام. إذن قلنا المسرحيات، الأناشيد، كذلك المناسبات الكروية والرياضية هكذا ونحو ذلك من هذه المناهج والطرق، هذه من المفروض أن تكون توقيفية. ومعنى توقيفية أي أن تكون جاءت بها الشريعة، جاءت بها الشريعة، لأن هذه الدعوة كما تقدم أنها دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام قديمة، فلا يعقل مع هذا التاريخ الطويل للبشرية، والله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من وقد قال تعالى واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. النذر جمع نذير، والنذير هو الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم يعلمهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء النذر كلهم لم يكن في منهاجهم وفي طريقتهم أن يدعون الناس بهذه الطرق، وإنما كانوا نعم يقبلون على الناس، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في نواديهم في أسواقهم ويعرض نفسه على القبائل، نعم، ويدعوهم ويفهمهم، يناظرهم أحيانا ويعظهم ويذكرهم، ولكن لم تكن من أساليبهم هذه الطرق. وقد رأينا منهاج دعوتهم كما تقدم أنهم كانوا أول ما يبدأون به يبدأون بتوحيد الله تبارك وتعالى، بتوحيد الله عز وجل. إذن هذه المناهج لا بد للسلفي أن يتفطن لها، بأنها إذا وجد شيئا منها فليعلم بأنه ليس، أي ليست هذه الدعوة التي تتبنى هذه الطرق ليست دعوة سلفية، وإنما هي دعوة خلفية. هذا من الأمارات التي يستطيع أن يهتدي بها ويعرف أن هذه الجماعة ليست على الحق، ليست على الحق، وسوف ربما يرى ذلك بعينه إذا هو ربما بقي معها أياما، سوف يرى أنهم يزهدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يزهدون في التوحيد، لا يتعرف معهم على البدعة، البدعة سوف لن يعرفها، بل ربما يبقى معهم سنوات لا يستطيع أن يضبط معنى البدعة. لماذا لا يضبط معنى البدعة؟ لأنه إذا ضبطوه له ضبطا صحيحا ربما سوف يكشف أو ينكشف له بأن هؤلاء أنفسهم أصحاب بدعة. نعم، لذلك المؤلف رحمه الله من أجل أن يستدل على هذا الذي ترجم له مناهج الدعوة توقيفية، توقيفية بمعنى تتوقف على ما جاء به الوحي ولا يجوز الإحداث فيها، اعتمد في ذلك على هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. إذن أحدث معنى أتى بشيء محدث، محدث ضد القديم، محدث معنى جديد، في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس، ممكن تكون رواية، ما ليس فيه الذي عندي هنا، ما ليس فيه، ماذا عندك؟ طبعا هو على كل حال هذا الحديث. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، رد بمعنى مردود على صاحبه، مردود بمعنى لا يقبل، مردود أي لا يقبل، والذي لا يقبل معنى ذلك أنه ليس مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن ونريد بعد ذلك أن نعرف البدعة، رغم أنه على كل حال سبق أن تعرضنا لذلك في الكتاب السابق، ولا بأس كذلك أن نعيدها هنا لعله إن شاء الله يرسخ معناها وتتضح أكثر، وربما نزيدها كذلك تفصيلا نقول على ما سبق. نعم. إذن فكلمة البدعة بدعة واضح من خلال الصيغة أنه على وزن فعلة، وفعلة نعرف في العربي أنه اسم هيئة، تقول فعلة، تقول جلسة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هكذا فعلة. إذن تقول جلسة للسراحة، ذبحة، قتلة ونحو ذلك. نعم. إذن فعلة كأنها وزن بدعة، كأنها وزن فعلة للابتداع، ويقال بدع الشيء بمعنى أنشأه وبدأه. والبدع، البدع هكذا نقول الشيء يكون أولا، كما قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى لست أول رسول، سبقني رسل قبلي. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها، ويقال كذلك بدعه أي نسبه إلى البدعة. ومن أسماء الله تبارك وتعالى البديع، البديع لإبداعه تبارك وتعالى الأشياء وإحداثه إياها، كما قال عز وجل: بديع السماوات والأرض. وأما البدعة اصطلاحا، وهو الذي عليه المبنى وعليه الكلام وعليه التفاصيل وعليه الأحكام، إذن هذا إنما يكون إذا ذكرنا هذه المعاني اللغوية وما يلحقها. نعم. فإنما ذلك من أجل فقط أن نتخطاها إلى المعنى الاصطلاحي، عندما نقصد من الاصطلاحي معناها معنى كلمة البدعة في الشريعة. قالوا: أما البدعة في اصطلاح فاختلف أو اختلف فيها، تختلف فيها معنى اختلف في تحديد معناها ما يدخل فيها، وهذا الاختلاف حق راجع إلى التعريف من حيث إدخاله وإخراجه ونحو ذلك. إذن البدعة جعلها بعضهم في مقابل السنة، بعضهم جعل البدعة في بدعة تقابلها السنة وانتهى. وقول ثاني أنها كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان محمودا أو مذموما، يسمونه بدعة، حتى ولو كان مذموما، حتى ولو كان محمود يسموه بدعة. وهو قول للشافعي، ينسب إليه على كل حال، ينسب إليه، مشهور نسب إليه، والعز بن عبد السلام والقرافي والغزالي في الإحياء، وابن الأثير في النهاية، والنووي في شرحه لمسلم. قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه حرملة بن يحيى، قال: البدعة بدعتان. هذا هو الذي اعتمد عليه في نسبة هذا القول للشافعي، البدعة بدعتان: بدعة محمومة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. نعم. وقال العز بن عبد السلام في تعريف البدعة، نعم، قلت هذا الذي نقله عنه حرملة بن يحيى، قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. نعم. وقال العز بن عبد السلام: فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة، فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك يشمل المحمود والمذموم. وهؤلاء يستدل بنعمة البدعة هذه الذي رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه. أما ما قال أن البدعة هي ما قابل السنة، وهذا هو التعريف الذي يرجح، نعم وهو التعريف إن شاء الله الصحيح، أن البدعة هي ما قابل السنة، فالأمر إما بدعة وإما سنة، نعم. هذا التعريف يمكن أن نستند فيه أو إلى ضبطه إلى ما عرفها به الشاطبي رحمه الله، وكذلك أيضا هو هذا التعريف ارتضاه ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي وغيره. قال الشاطبي عليه رحمة الله في البدعة في تعريفها، قال: طريقة في الدين، طريقة في الدين، وهو طبعا يعني يؤيده قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذا هو تعريف البدعة على هذا القول الثاني، أن البدعة تقابل السنة، هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة بمعنى محدثة، تضاهي الشرعية، وهذا طبعا من صفاتها، لا تكاد بدعة إلا وصاحبها يضاهي بها الشريعة من وجه من وجوه. معنى تضاهي الشرعية معناها كما أن الشرعية أو السنة في الشريعة تجدها مضبوطة بأحد أوصاف، إما العدد، إما زمان، إما مكان، إما صفة أو كيفية أو هيئة أو نحو ذلك من هذه الجهات التي تكون. نحن مثلا عندنا صلاة الصبح، مثلا صلاة الصبح من الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى على الناس، لها عدد معين، لها صفة في القراءة أنها تكون جهرية، تقوم في الأولى وتجلس في الثانية، لها شروط كسائر الصلوات، لها وقت معين، له بداية وله نهاية، إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي هي إذا قلنا عن شيء ما أنه مشروع، مشروع بصفاته هذه، صفته، زمانه، مكانه، عدده، نعم. فترى البدعة كذلك صاحبها تجده كأنه يريد أن يحدد لها أمورا، يضبطها كذلك كما تنضبط الشريعة. فتجد مثلا بعض الطرق الصوفية يجيبون على أتباعهم عددا معين من الأذكار، يقول تأتي به بعد العصر، وبعضهم يقول حتى لا ترد السلام على من سلم عليك، وإلى آخر ذلك من التزامات التي يلتزمونها في هذه البدعة. غالب هكذا تكون البدعة. اذكرها الثواب، نعم. إذن فإلى آخر ذلك هذا كأنه فيه مضاهاة للشرعية، فيه مضاهاة للشرعية بمعنى مشابهة لها، وفيها التزامات وتقنينات وحدود وضوابط، تشعر ربما الإنسان الذي ليست له طريقة في معرفة المشروع من غير المشروع، يعني توهمه بأن هذا مشروع، بل ربما سوف يزهج في المشروع لأجلها، بل ربما يجد نشاطا لها أكثر مما نجده نحن في السنن والمشروعات، لأن الشيطان على كل حال تتخلى عنها، بل تأزهم إليه، إلى هذه البدعة أزا، تدفعهم إلى دفعا. وأما الذي يتوجه إلى شيء مشروع وإلى شيء فيه الثواب الحقيقي، فإن الشياطين تقف له بالمرصاد وتثبطه وتزين له بالقعود وإلى آخر ذلك ما استطاعت تجتهد معه. قال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. نعم، إذن هذا هو قال تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. كل من ابتدع بدعة لا تكاد تجده يسلم من هذا، حتى وإن لم يتلفظ بلسانه بأنه يعني كأنها ضاقت به الشريعة أو لا تكفيه الشريعة، ممكن هكذا لسان حاله يقول كأنه أمور المشروع هذه كأنها غير كافية له، حتى قلت وإن لم يتلفظ بلسانه فلسان حاله يفيد ذلك. فالذي تراه مثلا يأتي بست ركعات سبع ركعات بعد المغرب مع أن المشروع فيها اثنتان، ما معنى؟ إذن كأنه غير لا تكفيه اثنتان، كأنه لا تكفيه اثنتان. الذي الليلة كله يصليه ليلة 27 مثلا من رمضان، كل الليل يصليه، ما معناه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر لا كمن قام رمضان، قام رمضان معناه قام الليل بصلاة 11 ركعة، ولكن هذا الذي يعني يجتهد اجتهادا بحيث الليل كله يقومه نعم بصفة ما معينة، هذا فقط كأنه يقول بأن ما جاء من الشريعة كأنه يعني يريد زيادة، يريد ما يريد. نعم، إذن يقصد بالسلوك على المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا في حق التعريف إنما هو على رأي من لم يدخل العادات في معنى البدعة، يعني الذي يقول هذا أصل العادات لا يدخلها في معنى البدعة، لأن سوف نذكر تعريفا لمن حتى العادات سماها بدعة، حتى العادات أدخل جملة العادات في البدعة كما نقول في الرأي آخر. وأما هذا فيقول طريقة في الدين، إنما يقول طريقة في الدين انتهى، مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك إذن معنى طريقة في الدين معنى أمور العادات غير داخلة ابتداء. لكن من يريد إدخال العادات في البدعة فيقول للبدعة هي طريقة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، طريقة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن ليس طريقة في الدين، وإنما هي طريقة قد تكون حتى في العادات، ولكن عادات يفعلها على وجه كأنما يتحرى بها التقرب كما يتحرى بأمور الشريعة. لا لا، هي من حيث أصلها عادة، من حيث أصلها عادة. لا، عندما نقول الدين أو العادة، عندما نقول الدين هي أصلا لم تكن من أمور الدين ولا من أمور العادة، وجاء بها شخص وتعبد بها. وأما ما هي من أمور العادة أصلا لم تخترعها أنت ولا غيرك، هي أصلا كانت من أمور العادات ثم أنت تدينت بها، بخلاف السابق هي أصلا أمر تخترعها وتتدين بها، سواء تخترع أصلها أو جنسها مشروع وزدت ربما في بعض قبيلها على التقسيم الذي سوف نذكره من البدعة الإضافية بدعة حقية. وأما هذه فهي أصلا عادة، ونعطي مثال لكل حال إن شاء الله يتضح به. نعم، لو أن إنسان مثلا قال نحن عادتنا مثلا أننا نأكل كسكس يوم الجمعة، يوم الجمعة الناس يديروا الطعام هكذا، نقول كل هذا ما يعزل أن يكون قد يكون الطعام مثلا عند قوم كفار مثلا، يعني لا، نحن نقول مثلا هذا لا مجرد فقط عادات تجري في كثير من البلاد المسلمين، لكن بعض الناس حاول أن يقربه من الشريعة حتى كأنه يؤجر عليه، وهي عادة في حق الأصل، هي عادة من عادات الناس، لكن هو قال الطعام هذا على كل حال هو الوجبة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها مثلا، وادعى شيء من هذا وقال فأنا أفعلها يوم هذا اليوم أتقرب إلى الله عز وجل بذلك، بل ربما كأنه يفعل مثل ما يفعل مثلا من أمور التعبدية، فالطاعة الطاعة في حق هذا لا علاقة له به، وإنما هو اتخذه نعم. فهذا كذلك تريد تصير كأنها يعني أمور العادات تصير كأنها عبادات نعم. والأدلة التي كذلك نستند إليها في هذا القول ما رواه جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. إذن كان عليه الصلاة والسلام قبل أن تظهر المحدثات، قبل أن تظهر البدع، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عنها قبل ظهورها. والشيء على كل حال الذي ينهى عنه إن كان واقعا فلا إشكال، ولكن إن كان متوقعا إنما ذلك يدل على خطورته أن تنهى عن شيء قبل وقوعه، وإنما لتوقعه فذلك إنما لخطورته، كأنك يعني تحذر منه قبل أن يرى. وكذلك أيضا مما يبين خطر البدعة ما رواه العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، فقال أحد الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عفوا قال عليكم تقوى حديث عبد نعم إذن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي الضالب بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن كان كذلك صلى الله عليه وسلم ينهى عن الابتداع. وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وكذلك ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. هذه الأدلة وغيرها يرجح بها القول بأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وليس هناك كما زعم من زعم أن هناك بدعة محمودة، بل كل بدعة ضلالة. إذن وكل البدع مذمومة، يستفاد ذلك كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. ومن سلب هذا الحديث عمومه، ومن سلب هذا الحديث عمومه فهو مراغم وكلامه أقرب إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم منه إلى التأويل. لا يقال بأن هذا التأويل، بل هو إنما هو مشاقة الرسول. ومن مشاقة الرسول من لما تبي الهدى مشاقة، بمعنى أنك تفعل مثل ما يفعل هو صلى الله عليه وسلم مبعوث بهذه الشريعة، وأنت كأنك تنصب نفسك في منصبه. أما من احتج بقول عمر نعمة البدعة في هذه نعم، ويحتجون بها وسوف نأتي إليها إن شاء الله. والبدع وهي محرمة طبعا، إلا أن رتبتها ليست واحدة، رتبتها أولا ترتب هي أولا بعد الشرك بالله عز وجل، بعد الشرك ترتب البدع حيث الترتيب نعم، بعد الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر تأتي البدع، تأتي البدع ثم تأتي بعد ذلك الكبائر ثم تأتي صغائر الذنوب. والسلف حذروا من البدع بمختلف أنواعه تحذيرا واحدا، واعتبروها أشر من المعاصي الشهوانية، بمعنى الشخص الذي يبتدع في دين الله عز وجل أشر ممن يزني يسرق يغتاب ينمم يكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، قال المشرق لا تسأل أدين السماء. وأما بالنسبة لأئمة الظلم وهم عندهم معاصي ما أمر صلى الله عليه وسلم بمقاتلته بل أمر بالصبر عليه، وقال في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة، وهو حرقوس بن زهير السعدي الملقب بذي الخويصرة اليماني صحابي من بني تميم، أمره عمر بن الخطاب بقتال أو نعم أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتال هرمزان، فاستولى على سوق الأهواز وشهد صفين مع علي، ثم صار من الخوارج وقتل سنة 37. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معدود من الخوارج، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ومهم كذلك أن أذكر أسباب نشأة البدع. قد يتساءل واحد، يتساءل سؤال كبير جدا مع بيان خطورة البدع، النصوص التي أوردناها في البدع من المفروض أنه يقول المسلم ما شأني أنا البدع، أو كما قيل الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدع، بل تضاف إليها نصوص كثيرة مذكورة لأهل العلم في كتبهم في بيان خطورة البدع. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. ومع ذلك نشأت البدعة، نشأت نعم في المسلمين. إذن ما هي أسبابها؟ سوف أذكرها سردا ثم أتولى كذلك بيانها أو بيان بعضها واحدة واحدة. من بين الأسباب الجهل بأدوات الفهم، نعم، ومن بين الأسباب الجهل بالمقاصد أي مقاصد الشريعة، ومن بين الأسباب تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل، أظنه إن شاء الله واضح، ريثما إن شاء الله نعود إليه، تحسين الظن بالعقل. ومن بين الأسباب اتباع الهوى، اتباع الهوى. ومن بالأسباب القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله. ومن بين الأسباب الجهل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأسباب اتباع المتشابه. ومن بين الأسباب الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقا لإثبات الأحكام، الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقا لإثبات الأحكام. ومن بين الأسباب وهو آخر ما جمعته من هذه الأسباب الغلو في بعض الأشخاص، الغلو في بعض الأشخاص. نعم، قل سأعود إليه. وربما اجتمع بعض هذه الأسباب وقد ينفرد بعضها، إذن هذه الأسباب قد تجتمع أو يجتمع بعضها فيتضافر أسباب عديدة في شيء واحد. نعم. والبدعة على كل حال كما تكون بالزيادة تكون بالنقص، وهذا مهم جدا، أن كثير من إخواننا يغفل عن هذا، بل رأيت لبعضهم يجادل عن هذا القسم البدع وما يعرف عند أهل العلم المحققين المدققين بالبدعة التركية، حمد الله، البدعة التركية، أما البدعة الفعلية ربما واضحة بدعة أن تفعل، لكن الترك فيه بدعة، الترك نفسه فيه ماذا؟ بدعة، بمعنى تترك ما تترك تعبدا، تترك ما تتركه ماذا؟ تعبدا، ويكون ذلك منك ابتداع. إذن كما أن البدعة تكون بالزيادة أيضا تكون بالنقص، بالنقص أي الترك، ويشترط في الترك أن يكون على وجه التعبد، أن يكون على وجه التعبد. لماذا؟ حتى يخرج ترك الواجبات فإنه معصية. ما الفرق بين إنسان مثلا ترك واجب الواجبات السعي، واجب واجب السعي مثلا ترك نقول مثلا يعني الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، ترك عمل من الأعمال التي هي واجبة شرعا، وشخص آخر ترك لكن ما ترك واجبا شرعيا، وإنما ترك أمر من أمر، مثلا ترك ترك الزواج مثلا، ولكن تركه حتى نفرق بينه وبين ترك الواجب، أن ترك الواجب يسمى معصية صاحب، ونقول عاصي، ونقول عاصي نعم مستحق للإثم لأنه ترك واجبا من واجبات الشرعية الذي يتحتم ويجب عليه، وليس كذلك مما له عذر في تركه، فهذا نقول عنه أنه فعل هذا من جنس المعاصي. لكن هذا الذي يترك ما يترك من الواجبات الشرعية ويكون تركه له على وجه التعبد، قال مثلا أترك الزواج من أجل أن انقطع عن العبادة، والزواج يشغل عن العبادة، والزواج هذا كأنه متعة للجسم، والإنسان مطلوب منه بالحق أن يترك التمتع بالجسم والترفه ونحو ذلك من الأشياء، ومن هذا المعنى يعني دخل، فنقول له ماذا؟ قد ابتدعت، نقول قد ابتدعت. نعم نترك المثال كله لأنه قليل. طبعا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، تزوجوا الودود الولود. نعم من رغب عن سنتي فانكسر الحق، ولكن هي بحق ولكن النفر الثلاثة مش كلهم تركوا الزواج، واحد من تركوا الزواج، واحد اللي ترك الزواج والآخر ترك قيام، ترك النوم في الليل والآخر ترك الأكل في الأيام، يقولون ثلث فقط. أقصد يعني لكل حال أن الترك مثلا، أعطي مثال آخر، قد يترك مثلا بعض الناس مثلا أكل اللحم، قد يترك أكل اللحم، نعم صح مثال جيد، قد يترك بعض الناس مثلا أكل اللحم ولكن يتركه حمية، قال الطبيب أنت جسمك يعني أنت في سن لا يقوى جسمك على العمل الذي يفعله الجهاز الهضمي مثلا باللحم، جهازك الهضمي ضعيف جدا وعليه لا بد أن تقلل من أكل اللحم أو إن شئت تتركه نصيحة من الطبيب، فهو إذن يترك أكل اللحم حمية حفاظا على جسمه، حفاظا على جسمه نعم من هذا الباب، ولكن يترك اللحم مثلا كما تركه مثلا أبو العلاء المعرض مثلا، قال بأن اللحم هذا إنما هو عقيدة ربما هندوسية، يعني يترك اللحم قال إن يعني ذوات الأكباد الرطبة هذه مثلا يعني أكلها كأنما هي وحشية ولا نحو ذلك، نعم، وأن شرب ألبانها قال اللبن لم تستخلص لك وإنما استخلصته لصغارها وأنت اعتديت عليه ونحو من هذه الفلسفة. نعم كأنه يعتمدون في ذلك على الخشونة ونحو ذلك. إذن فهذا النوع من الترك ليس هو الترك العادي، هذا الترك الذي فيه شائبة تدين نقول عنه أنه بدعة. نعم إذن صاحبه كأنما يريد أن يتقرب بتركه، فيكون إذن هذه البدعة تسمى بدعة تركية. نعم موجود من الناس من يقول أن الترك لا يكون بدعة، وعلى كل حال إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل مما سوف نبحثه بأوسع مما نقوله هنا، نعم على أن الترك بدعة، هناك ما يسمى بالبدعة التركية، البدعة التركية ولها أمثلة عديدة، الصحابة رضي الله عليهم كانوا يكفيهم من ترك أشياء أنها من عدم فعل أشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وكان يعني كثير من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك ما ترك فإن الصحابة لا يريدون أن يفعلوا خلافه عليه الصلاة والسلام، مجرد تركه يكفيهم في أنهم هم كذلك يتركونه متبعين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذن ومما تقدم يظهر أن المعنى اللغوي للبدعة صراحة فيه كأنه نوع عموم أكثر من المعنى الشرعي لها. نعم، إذا المعنى اللغوي لها هو كل ما أحدث على غير مثال سابق، هذا هو الذي نقول في المعنى اللغوي لكلمة البدعة. هذا كل حال إذا عرفناه وضبطناه سوف نخرج عليه قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة كهذه، كل ما أحدث على غير مثال سابق، هذا هو المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي كل ما أحدث على غير مثال سابق لكن مما هو من أمور الدين. نعم. إذن وأما بالنسبة للبدعة بالمعنى الشرعي نقول هو ما أحدث في الدين في خصوص الدين، وأما فيما عدا ذلك لا. نعم. إذن نستخلص من هذا أن الفعل قد يكون بدعة في اللغة ولكن ليس بدعة في الشرع، ليس بدعة في الشرع. ثم أيضا أخلص إلى تقسيم أو تقاسيم للعلماء في البدع. هذه التقاسيم كذلك من باب فقط العلم. ذكرته. نعم سوف أشرح إن شاء الله. سوف تفرغ لها. سوف تفرغ وربما لا يكون هذا في هذا المجلس. أسباب عند العنوان أسباب نشأة البدع. أسباب نشأة البدع. كليهما مصدر. نعم كليهما مصدر. إذن البدع قسمت عدة تقاسيم، بعض التقاسيم مرفوض وبعض التقاسيم مقبول وله وجه، سوف أفيد إن شاء الله عند كل واحد ما هو وجه كونه مقبول وما هو وجه كونه مرفوض. نعم. إذن العلماء قسموا البدع إلى تقاسيم، منها تقسيمهم مثلا البدع إلى حقيقية وإضافية، وهذا التقسيم مشهور ولذلك ذكرته أولا. والمراد بالبدع الحقيقية هي البدعة التي لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا هناك استدلال معتبر، كمن حرم مثلا بعض الأنواع من الأطعمة والألبسة المباحة. نعم. ومنها كذلك ما هو من بعض أنواع العبادات كالذبح لغير الله عز وجل والنذر لغير الله ودعاء غير الله. والبدع الإضافية أن يكون الأصل مشروعا، أن يكون الأصل مشروعا، ولكن إنما البدعة دخلته من جهة بعض القيود التي قيد بها والاستشرعية. فمثلا يقال مثلا في من انتصب بعد كل صلاة فريضة سواء كان إماما أو مأموما، انتصب للدعاء الجماعي، للدعاء الجماعي كل صلاة فريضة، ممكن حتى يفرط في الأذكار. وهذا رأينا على كل حال، بعض الناس يأتي مسبوق وبعد أن يأتي بما بقي عليه من صلاته يسلم، يجد الناس في الدعاء الجماعي. فبل لا استبعد أن يكون وهو في صلاته كأنما يسرع بها حتى لا يفوت هذا الدعاء الجماعي فينطلق فيه بعدما يسلم مباشرة. وأما أذكاره التي بعد الصلاة تلاشت وربما لا يأتي بها أصلا، ربما ينساه، ولكن حريص على أنه يدرك هذا الدعاء الجماعي. وهذا سبحان الله شبيه بما كذلك رأيناه من الناس يفعلون في رمضان، بعض الناس رأيناهم حريصين على التراويح وصلاة الفريضة سواء في رمضان أو في غير رمضان ليس لهم اهتمام كبير بها، وشبيه كذلك بما رأيناه من حرصهم على صلاة الجنازة وصلاة الفريضة في المسجد، كذلك يتهاونون بها تهاونا كبيرا، بل يحرصون على صلاة الجنازة، وربما قد يعني يسافر لها. نعم، إذن هذا كذلك أنبه عليه في ضمن كلام على البدعة الإضافية. إذن البدعة الإضافية قلنا هو أن يكون الأصل مشروعا لكن قيد بقيود ليست مشروعا في الشارع، ومن المفروض إذا أطلق عبادة الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبقيها على إطلاقها. فمثلا إذا قال النبي عليه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، لا نقيدها بمئة ولا عشرين ولا ثلاثين، نقول هكذا نعم، وننطلق في الذكر من غير تحديد لعدد ولا وقت ولا نحو ذلك. نعم الحقيقية ما أكثرها، ما أكثر البدع الحقيقية. البدع الحقيقية قلنا أنه يأتي إلى عمل غير مشروع فيتعبد به، مثال العهود التي يعطيها أتباع الطرق الصوفية لرؤوسهم، بيعات، واحد مثلا مريد يمشي صاحب الطريقة ويبايعه على التزام طريقته ما دام حيا، من ربما يبايعه على يلتزمه هو ويلتزمه أولاده، وكذلك كذلك أورادهم التي هم اخترعوها من عند أنفسهم. كل البدع في حق العقدية تجدها من هذا النوع التي سوف نذكرها إن شاء الله، البدع العقدية كالحرورية وكمثلا القدرية، نعم القدرية وكالرفض ونحو ذلك، كل هذه بدع عقدية. نعم بدع حقيقية. السكوت كذلك تعبدا ونحوه. نعم كذلك بعض أهل العلم يقسم البدعة إلى عادية وتعبدية. نعم، وهذا طبعا يدخل في تعريف من عرف ما أدخل في بدعة العادات. بدعة التعبدية أمثلتها ذكرنا منها ما ذكرنا، العادية مثلا على مذهب العز بن عبد السلام التلميذ القرافي أنها تكون في الأمور العادية، وكذلك ذكرت لها أمثلة. نعم بخلاف الشاطبي رحمه الله ومن معه يذهبون على أن العادات ليس فيها بدعة، ليس فيها بدعة إلا أن تكون البدعة بمعنى اللغوي، وأما البدعة بمعنى الشرعي تعريف الشاطبي رحمه الله لا يدخل العادة. إذن قلنا البدعة بمعنى اللغوي أوسع، البدعة بمعنى الشرعي أضيق. حتى البدعة بمعنى الشرعي قلت بعضهم أدخل فيها العادات وبعضهم لم يدخل العادات، فصار من لم يدخل العادات كذلك أضيق. واضح المثال؟ يحكمون عليه ممكن بأنه باطل وانتهى، لكن لا يسمونه بدعة. نعم تقول ليس من الدين وانتهى. إذن قلنا أنه كذلك قسموها إلى عادية وتعبدية. هناك من قسم البدعة أيضا تقسيما معتبرا، لكل يعني نحن نذكر التقاسيم التي ربما تجدونها في كتب أهل العلم. نعم منهم قسمها إلى فعلية وتركية، إلى فعلية وتركية التي طرقت له سابقا. التركية مثلا هو يأتي إلى المباح، مثلا المباح أو المشروع، أو المشروع استحسانا، نعم كترك أكل اللحم تدينا. نعم مثلا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، يقول واحد مثلا أنا في غنى عن هذا يعني الترفه والتوسع في المباح في هذه الأيام، ممكن يصوم ويترك نعم التمتع بما أباح الله عز وجل التمتع به من الأكل في ذلك اليوم من الذبيحة ونحو ذلك. نعم وتقسيم آخر أنها قسمت إلى اعتقادية وعملية. إذن بعض البدع منها ما هو بدع عقدية، نعم كبدعة الخوارج والجهمية والقدرية ونحو من الفرق، نعم وبعضها عملية كمثل الذكر الجماعي و من البدع التركية مثلا ترك الأذان الأول في المسلمين، ويزداد خطورة عندما يطبق الناس عليه، هذا أخطر. انتبه جيدا، ولو بحث الإنسان حكمه لوجد فيه. نعم، أقصد طبعا صلاة الفجر. نعم، ترك الأذان الأول لصلاة الفجر، ترك الأذان الأول لصلاة الفجر، قلت هذا كذلك من البدع التركية مهما كان الشخص الذي يبرر بما يبرر به. قلت الأمر يزداد خطورة عندما يقع إجماع من جهة معينة على تركه، بحيث ربما لا يتركه، لا يفعله أي واحد، كأن يعني أمة بكاملها مجمعين على تركه، أسقطوه من الشريعة. ليس ربما الأمر كتركه في مسجد المساجد أو مسجدين أو نحو ذلك، وربما يقوم به الباقون، هذا في إطباق وكأنه شبه إجماع على تمحيته. نعم، وإسقاطه، فهذا هو الذي كذلك قلت له حكم لا أريد أن أصرح به لماذا لي، ولكن يمكنكم أن تبحثوا فتجدون كلام خطير لأهل العلم في مثل هذا النوع. كذلك تقسيمها أيضا إلى كلية وإلى جزئية، تقسيم البدعة بعضهم يقسمها إلى كلية وجزئية. نعم، هذا التقسيم ربما لم نره ولم نتطرق له فيما سبق، ويبدو كأنه تقسيم نعم لا بأس من اعتباره والاعتداد به. فبعض البدع يتميز بكونه متسببا أو متسببا عن خلل في كليات المبتدع. بعض أهل البدع يعتمد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، يعتمد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فترى هذه القاعدة التي يعتمدها تنطبق على عدة مسائل في تدينه، ينجر على عدة أشياء. من بين ما ينجر عليها مثلا أنه يقول ببدعة الحسن، ويقول بأشياء كثيرة لأجل ما اعتمده من هذا القول المبتدع، التقبيح والتحسين العقليين. ما معنى التقبيح والتحسين العقليين؟ بمعنى يقول بأن معرفة حسن الشيء وقبحه نرجع في ذلك إلى حكم العقل، نرجع في ذلك إلى حكم العقل. فهذه قاعدة كلية سوف يكون لها عدة أمثلة في حياته وفي تدينه. نعم، بخلاف مثلا البدعة الجزئية اللي هو مثلا تجد الشخص يعني قال مثلا حزب الراتب يأتي به جماعة بدعة المولد ونحو ذلك، فهذه بدعة جزئية، معناها مثلا ليست هناك تدخل تحتها أو هي كلية سوف تندرج تحتها عديد من البدع. وتقسيم آخر أيضا معتبر، وهو تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة. إلى مكفرة وغير مكفرة، نعم، هذا تقسيم ومعتبر كذلك، كبدعة الجهمية في إنكار الصفات. نعم، قد يقول قائل أي بدعة في هذا؟ نعم، هم يتقربون إلى الله عز وجل، هم يزعمون بأنهم ينزهون الله تبارك وتعالى بهذا الاعتقاد، يعتقدون بأن الله عز وجل ليس موصوفا بصفات. نعم، فهم ينفون عنه جميع الصفات التي تعرف بها إلى خلقه تبارك وتعالى، وكذلك القول بخلق القرآن، وكذلك القول بالتشبيه ونحو ذلك، كل هذه تعتبر بدع مكفرة. وهناك بدع ليست مكفرة لأنه لا يلزم منها التكذيب بنصوص القرآن الكريم ولا بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هناك البدع فيها ما هو مكفر وفيها ما ليس بمكفر. نعم، وهذه كذلك الأقسام لا مانع أن تجتمع أحيانا كذلك، بمعنى قد يكون البدعة نقول بدعة بالنسبة لتقسيمها إلى عملية واعتقادية نقول أنها عملية غير مكفرة، كلية ليست جزئية، وحقيقية ليست إضافية، لا مانع أن تجتمع بعض الأقسام في قسم واحد. نعم، لكن تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة فهو تقسيم متناقض إذا جعلناه شرعيا. إذا جعلناه شرعيا من أراد على كل حال أن يعرف تناقضه يرجع إلى الشاطبي رحمه الله فقد يعني فنده وبين. نعم. وتقسيمها كذلك إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل. قلت تقسيمها إلى خمس أقسام. بعضهم يقسم البدعة ويقول كي البدعة واجبة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، بدعة حسنة، بدعة مباحة. يقسمها حسب الأقسام، حسب الأحكام التكليفية. بعض البدع واجبة، يقول جمع القرآن الكريم بدعة واجبة، جمع كتب في النحو بدعة واجبة، وضع علوم أصول الفقه بدعة واجبة، وبدع أخرى مباح ونحو ذلك. ها؟ نعم، بدعة مكفرة. نعم، كل ما من الأعمال يتقرب به العبد الله عز وجل وفي نفسه يتضمن تكذيب لنصوص القرآن الكريم ورد لها. نعم. نعم، قلنا كذلك، قلت من التقاسيم غير المعتبرة المرفوضة المذمومة تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة، تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وأظنني أتوقف عند هذا حتى نعود إليه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، لأنني أرى هناك بعض الأسئلة أظنها سوف تذكر، ولا بأس لكل حال هذا الموضوع أن نتفقه فيه جيدا، لا يضرنا إن شاء الله حتى ولو كلفنا ذلك يعني حصصا، ولأننا نرى أن آفة الناس التي أوقعتهم في البدع من حيث لا يشعرون عدم تفقههم في هذا الباب، عدم تفقههم في هذا الباب، وربما كذلك تساهلهم في الأمر. والأمر في الحق يحتاج، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر البدع كان يحذر من البدع، كان يحذر البدع، وكان عليه الصلاة والسلام يحمر وجهه. نعم، ويقول صبحك ومساكم كأنه منذر جيش، وهو إنما يتكلم صلى الله عليه وسلم على أمر لم يظهر في زمانه، وإنما كان متوقعا أن يقع في من كان قبل في مسائته من. نعم، وهو قد وقع. نعم، فعل ما لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الله يطول عمرك. معليش، هي قول من أدخل العادات في البدع، قلنا طريق الشاطبي أو الشاطبي رحمه الله من ذهب معه كابن حجر العسقلاني ابن تيمية ابن رجب ابن حجر. نعم، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليه مبالغة في التعبد، والطريقة التالية هي طريقة ولكن لم يقول في الدين يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. نعم، ويقول في القلب بأن البدع تدخل فيها حتى العادات. نعم، قال حسان، سائل حسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، قال حسان أشكل علي أحسن الله إليكم ضربكم مثالا عن البدعة والصلاة بعد المغرب بسبع أو ثمان، ومفهوم هذا الحديث عن أنس بن مالك هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل وكان الحسن يقول قيام الليل صحيح أبي داود 1921 لكن أنت كذلك نسألك هل هذا الحديث صحيح؟ نعم إذا كان ولا بد في الحق عندي آية أخرى كانوا يستدلون بها على الركعات التي تكون بالمغرب والعشاء وهي ربما أولى بهذا الذي استدللت به وهي قوله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا كان ربما بعضهم يستدل بأن هناك ركعات في المغرب والعشاء لكن أقول بالنسبة لسنة المغرب سنة المغرب بمعنى راتبة المغرب لم يثبت فيها إلا ركعتان لم يثبت فيها إلا ركعتان ولم يثبت فيها ما يزيد بل ركعتان تصليان في البيوت لا في المسجد الأولى بقول يا الكافرون الثانية بقول هو الله أحد هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه مثلا الشخص يقوم الليل بالمغرب والعشاء فهذا لا أعرفه إلا مذهبا للشافعي عليه رحمة الله أن القيام يكون بين القيام يكون بعد صلاة العشاء وبعد راتبة العشاء هذا هو وقت قيام الليل نعم وليس قيام الليل وتتجافى جنوبهم عن المضاجع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها الحديث بعدها أي صلاة العشاء ما كانوا ينامون قبل العشاء النوم قبل العشاء من هنا السؤال الذي يليه طبعا إذا كان لا أحمدك قلنا أنه يكون مثلا يصليها على أساس كأنها يعني راتبة المغرب الذي ثبتت فيه أنها ركعتان لأن هناك من يصليها 6 ركعات رأينا من يصليها عندنا 6 ركعات ليس ركعتان نعم يعني يصليها 6 ركعات رابح الوفي يقول رابح الوفي نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته قال بارك الله فيك لو تفضلت بزيادة توضيح في البدعة الجزئية نعم قلت هذا تقسيم تقسيم إن شاء الله لا يتنافى مع تقسيم البدعة أو مع تسمية البدعة بدعة لأن كل تقسيم يعود على كلية البدعة بالإبطال هو التقسيم المرفوض كل تقسيم يعود على الكلية بالإبطال فمرفوض من تقسم بحيث تصل كلية غير كلية تهدمها فهذا تقسيم باطل وأما التقسيم الذي قد يؤكدها قد يؤكدها في تقسيمها إلى حقيقية وإضافية معنى صاحبه يقول سواء سواء كانت حقيقية أو إضافية فهي بدعة إذن كل بدعة ضلال بينما الذي يقول حسنة بدعة حسنة بدعة سيئة الكل لم تبقى كله إذن ليس كلها ضلال إذن وأما تقسيمها كذلك إلى كلية وجزئية فكذلك يدعم هذه الكلية تقسيم البدعة إلى كلية قلنا كلية بمعنى أن يبتدع بدعة تدخل تحتها كثير من بدعه بمعنى أنك أنت إذا أردت أن تناقشه تناقشه في هذا الكلية التي هو ابتدعها مثلا قلنا من يعني عنده التحسين والتقبيح عقليين سوف يتفرع عن ذلك عددا من البدع تحته وأما الجزئية المراد بالجزئية معناها مبتدع مثلا في نقول في مثلا في أنه يأتي بالذكر الجماعي الذكر الجماعي ليس هذه كلية تندرج تحتها ما يندرج من بدعة وإنما هي بدعة هكذا حتى وإن كان ربما نرجع معه إلى أصل فهمه للبدعة ممكن نقول هذا ما بماذا تفهم البدعة أنت ممكن أعطينا تعريفا إذا هذا يعود إلى فهمه للبدعة بالكل من أصله نعم نعم هذا ربما راجع إلى البدعة نفسها فهمه البدعة خاطئ فاسد نعم وفيك نعم يقول هل البدعة شر من الكذب هل البدعة شر من الكذب البدعة كذب بدعة نفسها كذب، ليس كذبا في القول بل كذبا ربما في القول وفي الفعل، كذب على الشريعة، قال أن هذا من الشريعة وليس من الشريعة. ولذلك يصح أن نستدل على من يحضر البدع بقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، من صفات المؤمنين عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور، البدع من الزور. ربما تجد في التفاسير البدع هي أعياد الزور وأعياد الكفار، وأعياد الكفار يتقربون بها طبعا، يعدونها من مما جاءت به الرسل، هكذا كذلك نحن أتباع الرسل يعدون بدعهم مما جاءت به الرسل، فهم يكذبون على الشريعة. ما ذكرته من أن يعني البدعة يعني تصنف أشد من يعني كبائر الذنوب، هذا من حيث الجنس، وأما من حيث المفردات قد نجد بعض البدع أخطر منها بعض الكبائر الذنوب، ولعل إن شاء الله تضح. من حيث الجنس نقول هذا، لكن من حيث الأفراد لا يلزم أن يبقى هذا مضطرد، واضح ولا مضطرد في كل بدعة، أنها كل بدعة لا بد أن تكون. فمثلا قتل النفس، واحد يقتل نفس، واحد مثلا يعني فعل بدعة من البدع، بدعة من البدع، ولتكن مثلا بدعة مثلا مولد النبوي فعلها هو نفسه، ممكن هنا يختل هذا الإطلاق الذي كنا نذكره، وهو يصدق على الجنس. نعم، يعني جنس البدعة أخطر من جنس المعاصي ولو كانت كبائر، لكن من حيث المفردات قد لا نجد هذا مضطردا في كل بدعة مع إذا قابلناها مع 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 أي ذنب من الذنوب. نعم، يقول: هل ترك التراويح لعله يقصد، هل ترك التراوح بين الركعتين في التراويح يعتبر بدعة مع أنه لم يقصد به التعبد؟ أنا أولا فهمت من ترك التراوح هو اكتب التراوح، على كل حال وأظن يريد التراوح يقصد هو التراوح، أظن يقصد التراوح، تروح ما هو التروح، لا التراوح موجود، التراوح يطلق ويراد به المراوحة بين القدمين، معناه تتكى على وحدة وتخلي وحدة مثلا هذا تفتحها أو تفعل عكسه، هذا يسمونه التراوح، كذلك يراوح بين قدميه في القيام سيما إذا طال. إن شاء الله لا بأس، يقول فيما يحضرون أن هناك حديث في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني المراوحة بين القدمين، كما لو أن إنسان مثلا جاء بعكاز وكان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عليهم، عكاز متكى عليه من أجل أن يعني يتنفس أو يستريح به ونحو ذلك. نعم، وإن كان بعض أمهات المؤمنين استعملت يعني خيطا من أجل إذا كانت تقوم في غير رمضان، فكانت كأن قال النبي عليه السلام في معنى حديثه أنه أحدكم يصلي حتى إذا جاء النوم مثلا فإنه ينام ثم يرجع بعد ذلك إلى صلاته ليتممها. نعم، يعني لا يصلي إنسان وهو ربما يعني يغلب عليه النعاس، حتى ربما قد يتكلم بما ليس من القرآن الكريم أو يدعو على نفسه بدعاء. نعم، ونحو ذلك. إذن المراد بالتراوح على كل حال، ويكفي في التراوح مجرد تسليمتين، الإمام عندما يسلم ثم يقوم على ذلك إلى الركعة هذا تراوح، أنت عندما تتحلل من الصلاة من الركعتين هذا استرحت وجلست جلسة التشهد، وربما كذلك شيئا خفيفا من الوقت كذلك بين الركعتين والركعتين هذا تراوح. ولا أنت ماذا تريد؟ تريد تصوم كاستين بعد التراوح؟ ها؟ لا، إذا كان ذكر سواء بعدها ولا بينها فهو بدعة، يقول حمزة حداد: هل ذكرتم لنا تعريف البدعة الوارد في المصباح للفيوم؟ المصباح للفيوم إذا ذكر البدعة ممكن يذكرها فقط على أساس أنه تعريف لغوي أو تعريف الفقهاء فقط لها، ولا أذكره الآن، لا يحضرني. المصباح إذا ذكرها قلت فيه الفيوم، فإنما ممكن يذكره تعريف للفقهاء، لأنه كتاب على كل حال يعتني بمصطلحات الفقهاء، أو يذكر تعريف اللغوي، وإن شاء الله ما ذكرناه فيه كذلك غنى. نعم، يقول حمزة غيتري: ما الرد على من يحتج على بعض البدع كالمولد أنها عادة وليست من باب التقرب والتعبد؟ وهذا صراحة من أغرب ما نسمعه، وإن شئت قل يعني غريب جدا. مهم صاحب يقول لك أن هذا إنما هو من باب العادة، كيف يكون باب العادة؟ هو أصلا لا يقبل أن يكون من باب العادة، الموضوع لا يقبل أن يكون من باب العادة. من قال عادة كماله قال مثلا الصلاة عادة، أو كماله قال مثلا يعني الطواف بالكعبة عادة، باطل طوافه وباطلة صلاته. أنت تتقرب إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعبد لله تبارك وتعالى بكل ما يكون من التوقير والاحترام والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تعبر به عن حبه، كيف يكون هذا أمر عادة؟ لو فعله قرشي كافر ممكن، قال مثلا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الكفار لقال هذا عادتنا نحن، وأما ونحن المسلمون يربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ونحن أتباعه على ما جاء به من الله تبارك وتعالى، ونتعبد لله عز وجل بحبنا له وباتباعنا له، كيف يكون يعني المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عادة؟ إذن هذا أمر في حق صراحة يعني من أغرب ما تسمع، ويظهر عليه أن صاحبه كأنه إنما يريد أن يتهرب. إذن قلنا حتى ولو افترضنا أنه صاحبه على ما قال عادة فيكون بدعة، فيكون بدعة. نعم، لأن العادة إذا تقرب بها خرجت عن كونها عادة فصارت بدعة، لأنه عندما تقرب بها حولها إلى عبادة، حولها إلى عبادة، مع أنه في حق صراحة لا يتصور فيه أن يكون عادة، إلا أن يكون هذا الشخص لا يعرف معنى العادة، نعم، أو لا يفرق بين العادة والعبادة. نعم، يقول أبو يعقوب نوف البك: ما حكم ما يفعله ممن يحسن بهم الظن من احتفالات وخرجات تقام في المدارس القرآنية؟ إذا كانت مجرد فقط يعني احتفالات ما أدري صفتها ولا، لكن المهم لا بد للشخص أن يكون متفطنا، لأن هذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا النعم الذي نعرف على كل حال سبقنا إليه ونشط فيه أكثر الإخوان المسلمون، فإذا كان الشخص على كل حال لا يعتمد فقط على مجرد حفلات، لأن بعض الجمعيات التي قد تكون جمعيات بريئة نعم تقوم بمثل هذا النشاط، وهو نشاط محبب إلى جميع النفوس وإلى الأطفال بالخصوص، نعم، لكن لا بد أن يكون على يقظة من هؤلاء القائمين أو من وراءهم ونحو ذلك حتى يتعرف، إلا ممكن جدا قد يكون العمل إن شاء الله ليس فيه شيء، إلا أنه قلت لما شاع وكثر استعماله من طرف إخوان المسلمين قد الشخص نعم من حيث لا يدري يجد نفسه مندرج في ضمن نشاطهم. لنظن نتوقف عند هذا القدر من الأسئلة، إلى الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.